بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا من المقدمتين وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفصال. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالوجود أو بالمركب من الهيولة والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه مماثل
وعلى أنها متماثلة. وجمهور العقلاء
يخالفونهم في ذلك.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا التعليق على قوله رحمه الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، والنتيجة ماذا؟ أن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ التمثيل والتشابه. قال رحمه الله: والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ما هي؟ أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. نقول هذه المقدمة، من يمنع هذه المقدمة أصلا فيقال هذه المقدمة ليست بصحيحة من أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة، بل هذا القول باطل، من أن الأجسام متماثلة. وذلك أنه قد علم بالحس والواقع، ودل الشرع كذلك على هذا المعنى، على أن الأجسام مختلفة وليست متماثلة، مختلفة متباينة وليست متماثلة. فكيف يقول عاقل مثلا أن حقيقة النار مثلا كحقيقة الثلج؟ هل يقول عاقل هذا المقال؟ الماء كالثلج، والهواء كمثلا الطين أو التراب كالذهب وما شابه ذلك بأن متماثلة؟ أو يقول إنسان كالجدار أو الشجرة كالحيوان وما شابه ذلك؟ لا يقولهم عاقل. لذا صرح كثير من محققيهم من محققي المتكلمين على إبطال هذه القاعدة وعلى إبطال هذه المقدمة، من إبطال أن الأجسام متماثلة، وتماثل الأجسام كما مر معنا مبناه على ماذا؟ على أن الأجسام مكونة من ماذا؟ من الجواهر الفردة، وعلى أن الجواهر المفردة أو الفردة لا تناهي لها، بمعنى أنها ماذا؟ لا تتلاشى، بل هي باقية وأنها متماثلة بأصلها كما سيأتي بإذن الله جل وعلا، وهذا باطل كذلك. قال رحمه الله: وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وهذا كذلك مما يقوله المثبتة، تارة كذلك يمنعون المقدمتين، وبمنع المقدمتين منع للنتيجة، وتارة بالاستفصال. الاستفصال في ذلك كله: ماذا تريد بالتقسيم؟ هل أردت كذا أم أردت كذا؟ إن أراد معنى حق أثبته، وإن أراد معنى باطل نفاه. والمقدمة الثانية في قوله مثلا: والأجسام متماثلة، ماذا تريد بالأجسام متماثلة؟ هل هي متماثلة من جميع الوجوه باعتبار أنها متماثلة في وجوبها وإمكانها وامتناعها، أم أن المراد بالتماثل تماثل الذي هو بمعنى التشابه من وجه دون وجه؟ فإن أردت الثاني فصواب، وإن أردت الأول فليس بصواب، وهكذا. فالحاصل أنهم يمنعون يمنعون النتيجة إما بطريقة الاستفصال وإما بطريقة نقض المقدمة الأولى أو بطريقة نقض المقدمة الثانية أو بنقض كلتا المقدمتين. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، هذا لا شك فيه عند جمهور العقلاء، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موقع وموضع من كتبه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه، أي قالوا أن الجسم، ما هو الجسم؟ قالوا الجسم كل ما يشار إليه، فما لا يشار إليه ليس بماذا؟ ليس بجسم، أو بالقائم بنفسه، أو أن الجسم ما هو قائم بنفسه، أو بالموجود، كل موجود فهو ماذا؟ فهو جسم، أو بالمركب من الهيولة والصورة، الهيولة بمعنى المادة، الهيولة بمعنى المادة والصورة الصورة المعروفة، يعني كما يمثلون على ذلك بماذا؟ مثلا بخاتم، بالخاتم الذهب، خاتم الذهب، هيولة ما هو مادته؟ الذهب، وصورته ماذا؟ صورته التي صيغ عليها. واضح يا جماعة أم لا؟ وقل كذلك في غيرها من الأشياء، غيرها في ماذا؟ في غيرها من الأشياء ونحو ذلك. قال: فأما إذا فسروه، أي إذا فسروا الجسم بالمركب من الجواهر المفردة، من الجواهر المفردة، وتقدم معنا ما المراد بالجواهر المفردة، هي الجواهر التي لا تقبل التجزؤ، الجواهر المفردة، جواهر مفرده جوهرة، وهي ما لا تقبل التجزؤ. وهذا القول كما مر معنا أيضا هذا قول باطل، قول باطل، من أن هناك شيء لا يقبل التجزؤ، بل ما من شيء إلا وهو قابل التجزؤ والانحلال أو الاستحالة من شيء إلى آخر، أو الاستحالة من شيء إلى آخر، إما أن يتحلل حتى ينتهي ويفنى، وإما أن يتحول من شيء إلى شيء آخر. كذلك كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه رحمه الله تعالى، ونسب هذا أيضا إلى جمهور العقلاء. قال رحمه الله تعالى: قال فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، الجواهر المفردة هي التي لا تتجزأ، والجواهر المفردة أيضا عندهم ماذا؟ بأنها متماثلة. وهذا القول كذلك قال رحمه الله: فهذا ينبني على صحة ذلك، ينبني على صحة ماذا؟ على صحة ذلك، على صحة ماذا؟ على أن الجسم مركب من ماذا؟ من الجواهر المفردة، وأن الجواهر المفردة ماذا؟ متماثلة. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن غيرهم يفسرون الجسم بغير هذا التفسير، غيرهم يفسرون الجسم بغير هذا التفسير كما تقدم معنا. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: صحة هذا القول ينبني على صحة ذلك، أي على صحة كون الجسم يتركب من ماذا؟ من الجواهر المفردة، وأن الجواهر المفردة متماثلة. ثم قال رحمه الله: وعلى إثبات الجواهر المفردة، وعلى إثبات الجواهر المفردة أي أنها موجودة، والجواهر المفردة ما هي يا جماعة؟ هي التي لا تقبل التجزؤ، التي لا تقبل التجزؤ، هل لها وجود؟ الجواب: ليس لها وجود. إذا قال رحمه الله تعالى على إثبات الجواهر المفردة أي بأنها ماذا؟ بأنها موجودة، والحقيقة بأنها ماذا؟ ليست موجودة، بل ما من شيء إلا هو قابل للتحلل حتى ينتهي ويتلاشى، أو الاستحالة من شيء إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. قال: وعلى أنها متماثلة، هذا الأمر الثاني متوقف على ماذا يا جماعة؟ يقول أولا قال: وصحة هذا، قال: فهذا ينبني على صحة ذلك، أولا على صحة كون الجسم مركب من الجواهر المفردة وأنها متماثلة أولا، ثانيا على إثبات أي على وجود الجواهر المفردة، ثالثا على أنها متماثلة. والجواهر متماثلة كما تقدم هذا أيضا قول ماذا؟ قول باطل، ينقضه ويأباه الحس والعقل والفطرة، والشرع كذلك يدل عليه، الشرع يدل على بطلان هذا القول، أن الجواهر ماذا؟ مفردة. من يقول بأن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كإبليس؟ هل يقول قائل بهذا أو جبريل كإبليس أو ما شابه ذلك؟ لا يقول قائل هذا القول. وقولهم يستلزم منه هذه اللوازم الباطلة، قول هؤلاء بتماثل الجواهر مفردة وأن الجواهر المفردة هي أصل الأجسام، أصل الأجسام يستلزم منها ماذا؟ هذه اللوازم الباطلة. بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يلزم على قولهم أن يقولوا أن النار، أن يقولوا إن النار مثل الثلج والتراب مثل الذهب، بناء على هذه القاعدة. وهذا قول كما هو ظاهر باطل بين البطلان يأباه العقل الصحيح وكذلك الفطرة السليمة والحس كذلك، الحس يدل على بطلانه والشرع كذلك وضح ذلك وجلاه بأحسن تجلية. لذا قال رحمه الله تعالى وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك أي في ذلك كله، يخالفونهم في ذلك أي في ذلك كله. قال رحمه الله تفضل.
قال والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام المثبتون والمثبتون ينازعونهم. قال والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الروافضة النص،
كإطلاق
الرافضة النص على من تولى، على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، يعني كما يقال تلخيص لما تقدم. يقول شيخ الإسلام والمقصود كأنه يقول والحاصل والنتيجة أنهم يطلقون التشبيه. إذا قيل لهؤلاء ما هو التشبيه؟ قالوا التشبيه، قال أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه ماذا؟ تجسيما. وما هو التجسيم؟ قال تجسيما بناء على تماثل الأجسام، على تماثل الأجسام، لأن الأجسام مكونة من ماذا؟ من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة ماذا؟ متماثلة. واضحة جماعة؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، على ما يعتقدونه تجسيما، فما كان تجسيما فهو ماذا؟ فهو تشبيه بناء على تماثل الأجسام. قال والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، المثبتون من أهل السنة والجماعة للصفات يثبتون أو ينازعونهم في اعتقادهم هذا، يقولون هذا الاعتقاد الذي اعتقدتموه ليس بصحيح كما تقدم معنا، كما تقدم معنا إما ينازعونهم في المقدمة الأولى أو الثانية أو بكلتا النتيجة أو بكلتا المقدمتين أو بما نبه استفصال في المقدمتين، وكذلك ثمرة ذلك أن تكون نتيجة بحسب ذلك الاستفصال الحق. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم، أي وإن سميتموه تشبيها بناء على هذا الاعتقاد، فنحن أهل السنة والجماعة نقول بأن ما سميتموه تشبيها هو ماذا؟ ثابت لله جل وعلا. وإن سميتموه تجسيما، وإن سميتموه تشبيها فهو ثابت لله جل وعلا. لماذا؟ لأن العقل والنقل أثبته، وكذلك لأن العقل والنقل لا يثبت التشبيه الذي زعمتموه. واضح جماعة أم لا؟ وإنما الإنسان يجب عليه أن يثبت ما أثبته الله جل وعلا ورسوله وينفي ما نفاه الله جل وعلا ورسوله، فما دل عليه العقل الصريح الموافق للعقل، ما دل عليه النقل الصريح الموافق للعقل الصحيح هو الذي يجب إثباته، وما نفاه العقل الصريح الموافق للنقل، العقل الصحيح الموافق للنقل الصريح كذلك يجب ماذا؟ يجب نفيه. فالمرد في ذلك إلى ماذا؟ في الإثبات والنفي، إلى العقل والنقل، إلى ما أثبته النقل وكذلك العقل. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. الآن إذا قال قائل من الرافضة: من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي، نقول إذا لا نتولى أبا بكر وعمر؟ ها يا جماعة، الجواب لا، نقول هذا قولك ماذا؟ وإن قلت به فهو قول باطل لا اعتبار به، اصطلاحك هذا ليس معتبرا. لماذا؟ لأن النقل والعقل لا يدل عليه، بل يدل على ماذا؟ يدل على خلافه، على إيجاب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قال رحمه الله: بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا. الآن عندنا مقدمتان: من أحبهما أي من أحب أبا بكر وعمر، هذه مقدمة الأولى، فقد أبغض، يعني من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، هذه مقدمة الأولى. ومن أبغضه فهو ماذا؟ ومن أبغضه فهو ناصبي. واضح يا جماعة؟ إذن النتيجة ما هي؟ من أحبهما فهو إيش يا جماعة؟ فهو ناصبي. واضح يا جماعة؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ ما هي المقدمة الأولى؟ أن من أحبهما فقد أبغض عليا. واضح يا جماعة؟ نحن نقول لا، نحن نحب أبا بكر وعمر، ونحب كذلك عليا، ونحب سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالمقدمة الأولى التي ذكرتموها ليست بصحيحة، بل باطلة، بل باطلة. واضح يا جماعة أم لا؟ بناء على ماذا؟ على أننا نقول أننا نحب أبا بكر وعمر، نحب أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ونحب طلحة والزبير، ونحب جميع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومحبتهم لا يستلزم منها أن نوصف بأي لفظ يخالف الشريعة، أو لقب يخالف ماذا؟ الشريعة. إذن إن سميتموه نصبا فنحن لا نعتبر به. واضح يا جماعة؟ لا. كذلك في باب الصفات، إن سميتم إثباتنا للصفات بأنه تجسيم وأنه تشبيه، فإن هذا لا نلتفت إليه ولا نعتبر به. لماذا؟ لأنه اصطلاح باطل. اصطلاح ماذا؟ باطل. وضعتموه لأجل ماذا؟ لأجل رد الصفات ونفي الصفات عن الله جل وعلا. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما.
طيب، قوله رحمه الله: ولهذا يقول هؤلاء، أي سواء كانوا من المعتزلة والشبهة معتزلية وتلقاها عنهم وتلقفها الأشاعرة، الأشاعرة قالوا بهذه الشبهة كذلك، لكن في الصفات التي ينفونها، أما في الصفات التي يثبتونها فإنها ليست من باب التكسيم ولا تستلزم التشبيه. فيقول شيخ الإسلام: ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، بل على قولهم ماذا؟ أن الشيئين يتماثلان من كل وجه. واضح يا جماعة؟ على قولهم في تماثل الأجسام أن الشيئين يتماثلان من ماذا؟ من كل وجه. يقول شيخ الإسلام: وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. أكثر العقلاء على خلاف ذلك، أنه ما من شيئين إلا وبينهما تشابه من وجه، وماذا؟ وافتراق واختلاف من وجه، ولا يلزم تماثلها أو تماثل الشيئين من كل وجه كما يقوله المعتزلة وأفراخهم من الأشاعرة. قال رحمه الله: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد من يقول بتماثلهما. حاصل هذا أنه كما تقدم أن القول بأن الأجسام متماثلة قول باطل يأباه العقل والنقل، وكذا الحس. تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل.
طيب، يقول: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق، أي طريق تماثل الأجسام، على نفي التشبيه اعتماد باطل. لماذا اعتماد باطل؟ تفضل.
قال رحمه الله: وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وذلك أنه أي هذا المعتزلي أو من قال بقوله من الأشاعرة، إذا أثبت تماثل الأجسام، أن الأجسام متماثلة، فهم أي هؤلاء لا ينفون ذلك، لا ينفون ذلك أي لا ينفون الصفات إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، إلا بالحجة التي ينفون بها ماذا؟ الجسم. بناء على ماذا؟ على أن حجتهم في نفي الصفات لاستلزامها التشبيه مبناها واعتمادها على ماذا؟ على الحجة التي نفوا بها الجسم. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب، تفضل.
قال: وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك.
أي عندهم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم. الحجة التي ينفون بها الجسم ماذا؟ أن الأجسام متماثلة. قال: وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم، أي إثبات الصفات يستلزم الجسم على قول هؤلاء، قال: وثبت امتناع الجسم، أي على قول هؤلاء، قال: كان هذا وحده كافيا في ذلك، أي في نفي الصفات. عند من؟ عند النفاة. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال: كافيا في ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك. ها هنا ضمائر كثيرة، انتبهوا لها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وإذا ثبت أن هذا، أي إثبات الصفات يستلزم الجسم، إثبات الصفات يستلزم الجسم، وثبت امتناع الجسم، لماذا؟ لأن الأجسام متماثلة، فإذا أثبتنا الصفات لله جل وعلا لزم التشبيه والتماثل. قال: كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، أي كان هذا الوجه الذي هو نفي التقسيم. واضح يا جماعة؟ نفي الصفات لاستلزام التقسيم كان كافيا في نفي ذلك، أي في نفي الصفات. لا يحتاج نفي ذلك، أي نفي الصفات، إلى نفي مسمى التشبيه. واضح يا إخوان أم لا؟ يقول شيخ الإسلام: لهذا النافي والمعطل لا تحتاج في نفي الصفات عن الله جل وعلا أن تقول بأنه يستلزم التشبيه، بل قل أنفي الصفات لأنه يستلزم التقسيم. واضح يا جماعة أم لا؟ فرق بين هذا وهذا أم لا؟ فرق بين هذا وهذا، بين أن يقول أنا أنفي الصفات لاستلزامها التقسيم، وبين أن يقول أنا أنفي الصفات لاستلزامها ماذا؟ التشبيه. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذن حجتك في نفي الصفات نفي ماذا؟ الجسمية، لا نفي التشبيه. واضح يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: لكن نفي التجسيم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه.
طيب، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا وصلنا إلى هذا الأمر لم ينتهي إلى ها هنا. لماذا؟ لأن بين التجسيم، بين شبه التجسيم وبين التشبيه تلازم. واضح يا جماعة؟ لذا قال: لكن نفي الجسم، أي نفي الجسم عن الله جل وعلا، إذ لو أثبتنا الصفات للزم الجسم. واضح يا جماعة؟ يقول: لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي ماذا؟ التشبيه. ما هو مبناه نفي الجسم؟ ماذا نفينا عن الله عز وجل الجسم؟ ها يا جماعة، لأنه يستلزم من إثبات الجسم لله جل وعلا أن يشابه ماذا؟ أجسام المخلوقين. واضح يا جماعة أم لا؟ أنتم معي أو لا يا أخوان؟ طيب، يقول لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. إذن التشبيه يدخل في التجسيم من باب ماذا؟ من باب اللازم، من باب اللازم. قال بأن يقال لو ثبت له كذا أي من الصفات وكذا لكان جسما. الآن هذا توضيح لهذا الأمر في قوله لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه. الآن توضيح ذلك يقول بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا، لو قيل في الله جل وعلا بأنه سميع بصير عليم حكيم إلى غير ذلك من الصفات، يقول لكان جسما. واضح جماعة أم لا؟ ثم يقال والأجسام متماثلة، والأجسام ماذا؟ متماثلة، فيجب اشتراكها في ما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه. ممتنع على من يا جماعة؟ على الله جل وعلا. إذا لا يجوز إثبات الصفات لاستلزام التجسيم، والأجسام متماثلة، فإذا أثبتنا لله جل وعلا الصفات لزم ماذا؟ أن يكون مماثلا للخلق فيما يجب ويمتنع ويجوز، وهذا ممتنع. واضح يا إخوان أم لا؟ ثم قال تفضل.
قال لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله.
يعني إيش هذه النتيجة يا جماعة؟ النتيجة هذه الكلام الذي ذكر أولا حاصله وخلاصته هذا، يقول فيكون لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه، معتمدا في نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق على ماذا؟ على نفي التجسيم. واضح يا جماعة؟ يقول فيكون أصل نفيه نفي الجسم لا نفي ماذا؟ التشبيه. أصل شبهته ماذا؟ نفي الجسم. قال وهذا مسلك آخر أي نفي الجسم عن الله جل وعلا أو إثبات أو نفي الصفات استلزام الجسمية، يقول هذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وإن مقصودنا هذا ها هنا ماذا؟ نفي التشبيه، نفي الصفات لاستلزام ماذا؟ التشبيه. أما نفي الصفات لاستلزام التجسيم محلها آخر ومقامه ماذا؟ مقامه مقام آخر، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه.
إلا ويشتبهان.
قال إذ ما من شيئين
إلا ويشتبهان.
إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه.
طيب، وهذا كما ترون عود من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى ما بدأ منه في أول هذا القاعدة، من أن الاعتماد في تنزيه الله تعالى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، أي ليس بسديد، ليس بسديد. لماذا؟ لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه آخر. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا كما ترون عود إلى ماذا؟ إلى ما بدأ منه. لذا يقول وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، أي ليس بسديد كما تقدم في أول قاعدة. لماذا ليس بسديد؟ قال إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. واضح يا جماعة؟ يشتبهان باعتبار ماذا؟ الإطلاق الموجود ماذا في الذهن، ويفترقان باعتبار ماذا؟ باعتبار إضافة والتخصيص. قال بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب. قال ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إذن الطريقة الصحيحة في النفي ما هي؟ ها يا جماعة، هل هي نفي التشبيه؟ الجواب لا، إنما الطريقة الصحيحة ماذا؟ نفي كما قال النقص والعيب عن الله جل وعلا ونحو ذلك. هذه الطريقة التي يجب أن يصارع عليها في ماذا؟ في باب النفي، في باب التنزيه. والطرق الصحيحة في تنزيه الخالق، الطرق الصحيحة في تنزيه الخالق سبحانه وتعالى الاعتماد في ذلك على نفي النقص والعيب. وضابط النقص والعيب أحد أمرين، ضابط النقص والعيب أحد أمرين، لأن قائل قد يقول ما هو ضابط ماذا؟ النقص والعيب. الجواب أن ضابط النقص والعيب أحد أمرين: الأول أن كل ما يضاد الكمال الذي وصف الله به نفسه كان ضده نقصا. مثال ذلك قول الله جل وعلا: وهو السميع العليم، أو وهو السميع البصير. ضد السمع ماذا يا جماعة؟ الصمم، واضح. فمن أثبت لله الصمم فماذا؟ فقد تنقص الله. ومن نزه الله جل وعلا عن الصمم فماذا؟ فقد نزه الله جل وعلا عما هو منزه عنه. وكذلك يقول في البصر وفي العلم وفي القدرة إلى غير ذلك من الصفات. واضح يا جماعة؟ لا، هذه طريقة. الطريقة الثانية: إذا نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه شيئا دل على أن اتصافه به نقصا، فينفى عنه ذلك الشيء ولوازمه. فمثلا قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، أو ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، ينفي عنه، ينفى عن الله جل وعلا الصاحبة والولد. وهذا واضح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا نفاها عن نفسه، إذن هي نقائص وعيوب في حق الله جل وعلا. وكذلك ينزه مع هذا النفي عن لوازم ذلك العيب والنقص. واضح يا جماعة؟ لا، من الشهوة والحاجة إلى الولد، الافتقار إلى الولد وما شابه ذلك، كل هذه النقائص مستفادة من أين؟ من قوله سبحانه وتعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فينفع الله عز وجل صاحبة ولوازم ذلك. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا إنسان يتخذ صاحبة أي زوجة؟ لوازم هذا منفية عن الله. الله ما اتخذ صاحبة سبحانه وتعالى لغناه، واتخاذ الصاحبة نقص في حق الله جل وعلا، فينفع عنه صاحبة ولوازم ذلك. كذلك الولد ينفع عن الله جل وعلا ولوازم ذلك. واضح يا إخوان أم لا؟ إذن هذان طريقان. وقد يضاف إلى هذا طريق ثالث، وهو أن يقال: كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه منه. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيها هو مستحق،
فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له.
وهذا حقيقة التوحيد، وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما
كان مذهب سلف الأمة وأئمتها تفضل
ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته بشيء من المخلوقات.
طيب، قوله رحمه الله: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال، أي أثبت لله جل وعلا صفات الكمال اللائقة به، التي أثبتها هو لنفسه سبحانه وتعالى، هو أعلم بنفسه وبغيره من غيره. وكذلك أثبتها له أعلم الخلق بربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيقول شيخ الإسلام: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له. واضح يا جماعة؟ مثلا الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت لنفسه ماذا؟ بأنه هو السميع البصير. فنثبت لله جل وعلا بأنه السميع البصير، وننفي مماثلة غيره له في هذا الوصف من كل وجه. واضح يا جماعة أم لا؟ لذا يقول: ونفي مماثلة غيره له فيها، أي من جميع الوجوه، لأن لفظ المماثلة مساواة من جميع ماذا؟ من جميع الوجوه. قال: فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، أي فيما هو من خصائص الله جل وعلا وفيما هو حق لله وحده لا شريك له. فمثل هذا النفي مطلوب أو غير مطلوب؟ ها جماعة، مطلوب. واضح أم لا؟ ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير أثبت لنفسه سمعا وبصرا، ونفى عن نفسه ماذا؟ مماثلة ذلك السمع وذلك البصر لشيء من مخلوقاته، بل مماثلة أي شيء من خصائصه سبحانه وتعالى لشيء من ماذا؟ من مخلوقاته. لذا قال: وهذا هو حقيقة التوحيد. ما هو حقيقة التوحيد؟ إفراد الله جل وعلا بماذا؟ بما يستحقه وبخصائصه وحده جل وعلا، بأن لا يشرك معه غيره في ماذا؟ فيما هو من خصائصه سبحانه وتعالى. لذا قال شيخ الإسلام: قال وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. أي هذا هو حقيقة ماذا؟ حقيقة التوحيد والتنزيه. قال: وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثل فيه أحد. وهذا هو الحق الذي كان عليه أهل السنة والجماعة. لذا قال: ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات، كما هي القاعدة المشهورة عند السنة والجماعة، أنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه إثباتا من غير تمثيل وتنزيها من غير تعطيل. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه.
طيب، هل هذا الأمر صحيح يا جماعة؟ متصور؟ الجواب لا، أنه لا يلزم ذلك، أن الشيء قد يشابه الشيء من وجه ويفارقه من ماذا؟ من وجه. فإذا كان كذلك فلا يلزم أن يشابه فيما يجب وفيما يمتنع وفيما يجوز. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سيتنزل معه على هذا من باب الجدل. تفضل.
قال: قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير،
وقد سمى بعض المخلوقات
حيا سميعا عليما بصيرا، فإذا قيل يلزم أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية.
طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هب أن الأمر كذلك، أن ما من شيئين، أو أن الشيء إذا شابه غيره، أن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. يقول هب أن الأمر كذلك على سبيل ماذا؟ التنزل، على سبيل التنزل مع الخصم. قال: ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك، إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على رب سبحانه وتعالى، لا يستلزم إثبات ما يمتنع أي من النقائص، واضح يا جماعة؟ لا يستلزم إثبات ما يمتنع على رب سبحانه وتعالى أي من النقائص، ولا نفي ما يستحقه أي من الكمالات، واضح يا جماعة؟ لم يكن ممتنعا، واضح يا إخوان أم لا؟ لو كان كذلك فهذا ليس ممتنع، قل سميه أنه تشابه، سميه ما شئت، هذا إذا كان على هذا الوجه فإنه ماذا؟ لم يكن ممتنعا، بل هو جائز، واضح يا أخوان أم لا؟ قال رحمه الله: كما إذا قيل إنه موجود، أي الله جل وعلا، إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، ها هنا تشابه باعتبار الاسم أم لا يا جماعة؟ تشابه. قال: فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا، كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، أي أن الله جل وعلا حيا حقيقة، موجودا حقيقة، عليما حقيقة، سميعا حقيقة، والمخلوق كذلك، نقول له ماذا؟ قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا، واضح يا أخوان أم لا؟ على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. إذا كان كذلك فإننا نقول به، ولا حرج في ذلك ولا غضاضة في ذلك. تفضل.
بمعنى أنه يقتضي هذا في المخلوقات،
كيف؟
هذا لا يقتضي في حق الله، لكن يقتضيه في حق المخلوقات.
أي نعم، الآن هو من الكلام أنه يستلزم،
أي نعم، أنه يقتضي هذا في المخلوقات
لا يستلزم،
يرد عليهم أنه لا يقتضي هذا في،
أي نعم، إثبات الصفات، وإن وقع التشابه في الاسم لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم أن يكون المسمى كالمسمى في الوجوب والإمكان والامتناع. فضل.
قال رحمه الله: وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
واضح هذا يا جماعة؟ رجعنا إلى المسألة أن التشابه من وجه لا يستلزم منه التشابه من جميع الوجوه، بل وإن اشتبه من وجه فإنهما يفترقان من ماذا؟ من وجه آخر. يشتبهان أن يا جماعة يحصل تشابه في الذهن في المطلق الكلي المشترك، نطلق أو نستطيع أن نقول ماذا؟ موجود، الموجود معروف، الموجود السميع البصير العليم، كل هذه معروفة مطلقة، لكن عند الإضافة والتخصيص، عند الإضافة والتخصيص تكون بحسب المضاف إليه وبحسب من اختصت به. فعلم الله جل وعلا ليس كعلم المخلوق، علم الله جل وعلا لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان ولا يكون في أثنائه ماذا؟ عاهة ولا نقص، بخلاف علم المخلوق فإنه يسبق بماذا؟ بجهل، ويلحقه ماذا؟ نسيان، ويكون في أثنائه ماذا؟ العاهات من النسيان وهو إلى غير ذلك من الأشياء. فالحاصل وإن ثبت القدر المشترك فيستلزم منه التماثل من كل وجه. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.